صح 24 يبتدي يكرر نفس الكلام بانه يجمع الشعب مرة تانية كله ويركز نظرهم كويس قوي قوي على عمل الله وعطية الله. وجمع يشوع جميع اسباط اسرائيل الى شكيم. شوفوا حلاوة يشوع. هو حاسس انه ذاهب في طريق الارض كلها. لكن لقى ان ربنا مد في حياته يومين ثلاثة. اليومين ثلاثة دول ماشي طبعا عوزهم بقى في السرير. انا عملت اللي عليا ونبهتهم ووجهت نظرهم لربنا. لا ده راح اعمل ايه؟ جمعهم تاني. طول ما انا عايش وفي حياتي ايام هفضل ايه؟ اقول لهم. نفس الوضع اللي قاله معلمنا بطرس الرسول. يقول كده عالما ان خلع مسكني قريبا لكن انهبكم بالتذكرة. طول ما انا عايش هفضل ايه؟ افكركم اذكركم. طول ما في نفس هفضل اقول لكم. شوفوا قد ايه حب يشوع لله وقلبا حب يشوع للشعب. طول ما حاسس ان لسه في حياته في ايام ودقائق عايز يربط الشعب بالله وعايز يخلي الشعب يحب الله وعايز الله يفضل في مصالحة مع الشعب. حلاوة الخادم الحقيقي حتى لاخر نفس. فالمرة دي راح جمعهم في بلد اسمها شكيم. اللي كانوا معانا من الاول يعرفوا ان شكيم دي كان ليها وضع معين. شكيم دي اللي هي مدينة نابلس حاليا. شكيم دي المكان اللي راح فيه ابونا ابراهيم وبنى اول مذبح لربنا لما ربنا خرجه من الارض وعشرته وقال له تعالى للارض التي اريك اياها. فاول ما دخل ارض الموعد دخل عند شكيم وراح بنى مذبح للرب. شكيم دي اللي فيها يعقوب ابو الاباء راح جمع من كل اولاده ومن زوجاته كل الالهة الغريبة والتماثيل والترافيم ودفنها تحت البلوطة زي ما شفنا في سفر التكوين. شكيم دي هي اول مكان ايضا شفناه في سفر يشوع. يشوع بيجمع الشعب فيه ويوقفهم على جبل عيبال وعلى جبل جرزيم يقولوا البركات واللعنات وبعدين يكتب الشريعة على حجر ويحطه في شكيم. وكأنه بيعيد اليهم ذكريات العلاقة اللي بينهم وبين الله. بيعيد معاهم تلك الذكريات فجمعهم في شكيم. ودعا شيوخ اسرائيل ورؤسائهم وقضاتهم وعرفائهم فمثلوا امام الرب. تعبير لطيف قوي. يعني كل الناس دي اتجمعت في حضرة ربنا. كأن يشوع قبل ما يموت عايز يحط ايدين الناس دي في ايدين ربنا. الكل مجتمع في حضور الله مش في حضور يشوع. لكن الكل وقفوا قدام مين؟ ربنا. طلب حضور الله. عشان كده ما اجمل باستمرار ان في الاجتماع بتاعنا ان احنا نبقى قدام ربنا مش قدام شخص ولا بنسمع شخص ولا بنتكلم ولا بنقعد مع اشخاص. لكن نبقى في حضرة ربنا. هو ده الهدف. يشوع لاخر لحظة مش عايز يموت الا هو حاطط ايدين الشعب في ايدين ربنا. وحنشوف ازاي فعلا نجح في انه يحط ايدين الشعب في ايدين ربنا. وقال يشوع لجميع الشعب هكذا قال الرب اله اسرائيل. الكلام اللي انا هقوله لكم ده مش كلامي لكن ده كلام ربنا بيوصل كلمة الله للشعب. اباءكم سكنوا في عبر النهر منذ الدهر. النهر هنا ده نهر الفرات مش نهر الاردن. بيتكلم ايام ابراهيم. تارح ابو ابراهيم وابو ناحور وعبدوا الهة اخرى. ابتدى يجيب لهم بقى سيرة التاريخ كله من اول تارح ابو ابراهيم وابو هاران وابو ناحور وكان منغمسين في العبادة الوثنية وفي العبادة القمر في أور الكلدانيين. فابتدى يجيب الأصل ازاي ان هم كانوا فعلا منحدرين لعبادة الأصنام لكن الله رفعهم فاختار إبراهيم. فأخذت إبراهيم آباءكم من عبر النهر وفرت به في كل أرض كنعان وأكفلت نسله وأعطيته إسحاق وأعطيت إسحاق يعقوب وعيسو وأعطيت عيسو جبل سعير ليملكه، وأما يعقوب وبنوه فنزلوا إلى مصر، وأرسلت موسى لهارون وضربت مصر حسب ما فعلت في وسطها، ثم أخرجتكم فأخرجت آباءكم من مصر ودخلتم البحر وتبع المصريين آباءكم بمركبات وفرسان إلى بحر صوف، فصرخوا إلى الرب فجعل ظلاما بينكم وبين المصريين، وجلب عليهم البحر فغطاهم، ورأت أعينكم ما فعلت في مصر، وأقمتم في القصر أياما كثيرة، ثم أتيت بكم إلى أرض الأموريين الساكنين في العبر الأردن، فحاربوكم ودفعتهم بيدكم، فملكتكم أرضهم وأهلكتهم من أمامكم. وقام بالاق ابن صفور ملك مؤاب وحارب إسرائيل، وأرسل ودعا بلعام ابن بعور لكي يلعنكم، ولم أشأ أن أسمع لبلعام، فبارككم بركة وأنقذتكم من يده، ثم عبرتم الأردن وأتيتم إلى أريحة، فحاربكم أصحاب أريحة الأموريين والفرديون والكنعانيون والحيثيون والجرجاشيون والحويون واليابسيون، فدفعتهم بيدكم، وأرسلت قدامكم الزنابير وتركتهم من أمامكم، أي ملكي الأموريين، لا بسيفك ولا بقوسك، وأعطيتكم أرضا لم تتعبوا عليها، ومدنا لم تبنوها وتسكنون بها، ومن كروم وزيتون لم تغرسوها تأكلون. تدور لهم تاريخ كله، وفي التاريخ يتبين أن الله كان أمين جدا مع شعبه. قال لهم أن ربنا اختاركم مش لأنكم أفضل من الآخرين، لأن أصل أبوكم تارح كان أصلا بيعبد الإيه؟ الأوثان. لكن هنا الاختيار على سبيل النعمة وليس على سبيل الاستحقاق. وتقعد تعد الأفعال اللي ربنا عمال يقولها، يقول له إيه؟ أخذت وأخرجت وأعطيت، وأخرجت ودخلت وأعطيت. كل الأفعال رجع لمين؟ لربنا، إن ده عمل النعمة مش باستحقاقك أنت امتلكت، لا بسيفك ولا بقوسك، مش بإمكانياتك ولا بشطارتك ولا بجهادك، لكن أنت أخذت وأعطيتك كل هذا على سبيل النعمة مش على سبيل الاستحقاق. عشان كده مهم اذا كنت تعرف انك اخذت على سبيل النعمة، فانك بعد كده تجاهد لكي ما تحفظ اللي انت اخذته على سبيل الايه؟ النعمة، وليس على سبيل الاستحقاق. بيورينا عمل الله باستمرار، ان الله هو اللي بيعمل وبيرتب كل الامور، من اول ما اخذ ابراهيم، وبعدين اعطاه اسحاق، وبعد اسحاق اعطى لاسحاق يعقوب وعيسو، فراح ادى لعيسو جبل سعير وسكن عيسو، برغم ان عيسو فقد البكورية، لكن يعقوب اللي اخذ البكورية في الاول نزله فين؟ نزله فين يعقوب؟ ارض مصر. الله، بانت رب تعمل العكس، ده المفروض اللي معاه البركة هو اللي تديله الايه؟ الاول. ادى عيسو ارض سعير وامتلكها، بينما يعقوب اللي اخذ البركه ما امتلكش، لكن فضل في 400 سنه في ارض مصر عبد تحت الايه؟ العبوديه. بركه ايه دي يا رب اللي انت اديتها ليعقوب؟ ما ملكتهوش على طول ليه؟ ويمكن ناس كتير بتتساءل ليه ربنا سمح لشعب اسرائيل بالذات انه يفضل 400 سنه في ارض مصر، ما اديتهمش على طول ليه يا رب؟ حقيقة ان كان لربنا هدف من ان يظل الشعب ده تحت الالم مدة 400 سنة، مش بس الاهداف الروحية اللي بنشوفها كاشارة لعبودية الانسان تحت سلطان الخطية بعد كده عشان يحرره، لا، ده عشان تكوين هذا الشعب نفسه. لو كانوا تملكوا من الاول من غير ما يكون بينهم ربطة ووحدانية، كانوا تشتتوا بسرعة فين؟ في الامم. لكن ربنا جمعهم مع بعض في بوتقة واحدة وفي ألم واحدة عشان يسهرهم برغم ان هم 12 فرق، لكن يبقوا ال 12 دول مضغوطين مع بعض عشان يتحدوا مع بعضهم ويظلوا شعب واحد. لكن لو كان سملكوا من الاول ما كانش ممكن يحسوا بالألم الواحد والضغطة الواحدة اللي تخليهم بعد كده شعب واحد. لان ده شوفوا بالرغم من الضغطة والألم وانهم فضلوا متحدين مع بعضهم في ارض مصر من مدة 400 سنة، الا انهم بعد ما كل واحد خد ملكه بعد شوية اتقسموا المملكتين، مملكة في الشمال ومملكة في الجنوب. طب ده لو كانوا من غير الألم اللي جازوه مع بعض ملكوا على طول، ده كانوا تفرقوا في لحظة ل 12 مملكة و 12. عشان كده حربنا قصد انه ما يديش يعقوب على طول، لكن انه يضغط على يعقوب ويخليه 400 سنة ينتظر الوعد، وبعدين يعمل معاه الاعمال العظيمة الجبارة ويخليه يتمتع من خلال الالم برؤية ربنا، يشق البحر الاحمر قدامه ويطلعه بيد عالية وبذراع رفيعة ويمتعه بعمود السحاب وينزله من السلوى. ما كانش ممكن يتمتع شعب الله بهذه الاعمال الجبارة من غير ما يقعد في ارض مصر المدة اللي هو قعدها. من خلال الالم ربنا زود له البركة وزود له التعامل عشان يحافظ عليه، ويبتدي يحكي لهم ازاي هو عمل اعمال عظيمة من اول ما قربهم من ارض مصر عبرهم البحر الاحمر رعايتهم في البرية، حتى لما بالعام جه عشان يلعنهم ربنا ما سمحش لبالعام انه يلعن الشعب، بل خلاه ينطق بالعافية بالايه بالبركة، وكأنه عايز يقول لهم ان ارادتي باستمرار ليكم انكم ما تكونوش تحت لعنة لكن تكونوا باستمرار تحت البركة، لكن احيوا عيشوا البركة اللي انا عايز اديها لكم، ما تحطوش انتوا نفسيكم تحت اللعنة بارادتكم. من جهتي انا مش عايز حد يلعنكم ومحمنع اللعنة، لكن اذا كنت انت بقى عايز تلعن نفسك بنفسك دي هي ايه مشكلتك بقى، دي هي ارادتك، دي هي اختيارك. وراهم ان الله هو العامل معاهم وهو اللي حفظهم وهو اللي دخلهم لحد ما ملكهم بيوت ما بنوهاش واراضي ما غرسوهاش ومدن ما عملوش فيها اي حاجة لا بالسيف ولا بالقوس لكن بالعطية بالنعمة. عشان كده تلاحظوا انه بيكلمهم في التعبيرات لو انتوا صحيين شوية، يعني مثلا في عدد 6 يقول لهم فاخرجت اباءكم من مصر ودخلتم البحر وتدع المصريون اباءكم بمركبات وفرسان الى بحر صوف، ويقول لهم في اخر الايه ورأت اعينكم ما فعلت في مصر واقمتم في القصر ايام كثيره. برغم ان الكلام ده بيتوجه لمين؟ اي شعب اللي دخل فعلا البحر؟ لا، ده الجيل اللي جه بعد الجيل اللي ايه اللي فنى. لكن شوفوا ربنا بيقول لهم ان مش ابائكم هم اللي دخلوا البحر بس، ده انتوا كمان دخلتم ايه معاهم، ان الافعال دي اللي تمت في الماضي مش حاجة عدت وخلفت ملناش دعوة بيها، لا ده انتم دخلتم حتى من قبل ما تتولدوا، دخلتم فين في البحر ورأيتم. رأينا فين؟ ده احنا حتى ما شفناش حاجة، ده احنا لسه صغيرين، ده احنا ما كناش موجودين، لكن يقول لهم رأيتم ان الافعال اللي حصلت ما هيش حاجة تختص باجيال سابقة ملناش دعوة بيها، لكن احنا الافعال دي ربنا عملها من اجل كل الايه بشرية من اجل الخليقة. عشان كده حتى لو كان ده الافعال دي تمت مع شعب الله، لكن في واقع الامر الافعال دي تمت معايا انا شخصيا، ودي ربنا بيوضحها ان اللي بيعمله ربنا مش بيعمله من اجل فئة محددة او جماعة محددة، لكن بيعمله من اجل الخليقة كلها. لكن مين اللي يفهم ومين اللي يدرك ومين يعيش اللي ربنا صنعه من اجله؟ بقولش ربنا ده اتصلب من اجل الناس اللي كانوا موجودين زمان
لأن الطلب من أجل اللي موجودين زمان ده هو الطلب من أجلك أنت اللي موجود دلوقتي. عشان كده هو بيتكلم معاهم بفعل معاش فيهم، برغم ان الجيل اللي بيتكلم يشوع معاه دلوقتي جيل ما عاصرش الاحداث دي، لكن بيقول له ان الاحداث دي تمت من اجلك وعلشانك. لطيف قوي ان الانسان لو وقف كده فوق قمة السنين بتاعت ايام حياته، لما يجي كده في نهاية ايامه ويبص بقى على كل الماضي بتاعه وكل اللي حصل في سنين حياته ويختبر هذا الاختبار الجميل، يشوف كم دقيقة انا كنت فيها وربنا عداني منها، كم عبودية انا كنت مستعبد منها وربنا حررني منها، كم في مرة كنت بقول ليه بتعمل كده وسيبني تعبان، لكن ادركت بعد ما نهاية عمري ان ربنا كان ليه هدف، كان ليه غرض من كل مرارة انا مريت بيها، من كل تعب انا تعبته. ازاي ربنا مشي معايا، وازاي ان ربنا كان بيسد كل اعواذي، زي ما سد اعواذ هذا الشعب، فتح لهم السماء ونزل لهم من وسلوى. والواحد كده يبص في ايام حياته ازاي ربنا، انا كنت محتاج للشيء والشيء والشيء الفلاني، وكنت قلقان ساعتها وبقول لربنا انت ما اديتنيش واحتياجي مش موجود، لكن تعالى كده في اخر ايام حياتك وشوف ان ربنا لا، ده في الوقت اللي انت كنت حاسس ان احتياجك مش مسدد، لا ده سده بطريقة عجيبة، بفعل مدهش وبعمل عجيب. لو اتيح للانسان بيقف على قمة سنين حياته ويبص لكل عمل الله معاه، وازاي ربنا سطره بالسحابة، وازاي بعمود النار كان بيظلل عليه وبينور له الطريق، ازاي في مرات كتيرة انا كنت مستحق الدينونة بسبب قساوة قلبي، ولكن ربنا رحمني وربنا قدم لي غفران وربنا سامحني وربنا بعت لي خلاص. ازاي ربنا ملكني واداني عطايا كتيرة. ما اجمل الانسان اللي يعيش في علاقة مع ربنا وتتاح لي الفرصة دي قبل ما يموت، انه يقف على قمة سنين حياته ويبص ويتمتع ويشوف عمل الله العظيم معاه. لكن للأسف لو الإنسان ما كانش عايش مع ربنا، لما يجي في نهاية حياته واقف على قمة حياته بيبقى خايف ومضطرب ومنزعج، ما بيقدرش يتمتع بالرؤية دهية، لكن بيقول للجبال اسقطي علينا وللأكام غطينا من وجه الواقف على العرش. في عدد 14 بعد ما كلمهم عن أن الله هو العامل والله هو المحب والله هو المعطي بنعمة، فالآن اخشوا الرب واعبدوه بكمال وأمانة. حطوا خط تحت كلمة كمال وأمانة، خلي علاقتك بربنا علاقة الكمال والأمانة. وانزعوا الآلهة الذين عبدهم أباءكم في عبر النهر وفي مصر واعبدوا الرب. الآلهة اللي تأثروا بيها من أيام تارح واللي تأثروا بيها من المصريين، اعبدوا الرب، وان ساء في اعينكم ان تعبدوا الرب، واذا ما كنتش عايزين تعبدوه وحاسين ان الحياة معاه مش حلوة، فاختاروا لانفسكم اليوم. هو ما بيجبرش حد، بيدي حرية ارادة، اختار لنفسك، بس لما يحب انك تختار انك تحدد اليوم من تعبدون، إن كان الآلهة الذين عبدهم أباءكم الذين في عبر النهر، وإن كان آلهة الأموريين الذين أنتم ساكنون في أرضهم، وأما أنا وبيتي فنعبد الرب. بيحط موقف لكل واحد إنه يحدد أنت عايز إيه. إحنا بنقول صحيح إن إحنا ما بنعبدش أصنام وآلهة، لكن الأصنام ما زالت بتأخذ أشكال كتيرة في وقتنا الحاضر، ما بقتش تماثيل الجبس والحجر، لكن بقى في تماثيل الشهوة، في تماثيل الذات، في تماثيل المادة، في تماثيل الأنانية، في تماثيل الأشخاص وعبادتي للأشخاص وتمسكي تمسك مريض بالأشخاص. في أوثان كتيرة موجودة دلوقتي. ربنا بيقول لنا حدد اختار، هو ما بيجبرش حد، لكن بيحب ان كل واحد يبقى واضح. الى متى تعرجون بين الفرقتين؟ ان كان الرب هو الله اعبدوه، وان كان البعل هو الله فاعبدوه. حدد اهمية ربنا في حياتك. انت عايز ايه بالظبط؟ عايز ربنا وعايز كل حاجة من خلال ربنا وكل حاجة تربطك بربنا، ولا انت عايز حاجات تانية غير ربنا؟ مش هينفع الاثنين. كان قرار يشوع قرار واضح جدا، انتوا من حقكم تختاروا اللي انتوا عايزينه، اما انا وبيتي فنعبد الرب. حتى لو كلكم سبتوا ربنا فانا هتبع ربنا. اهمية ربنا في حياتي ايه؟ لازم كل انسان يحدد موقفه تجاه الله. عايزه مختاره تتبعه، ولا هو مجرد كلام وخلاص؟ لان التبعية بتاعته هتترتب عليها اشياء اخرى. لو عايزه اختاره بكل قلبك، عيش معاه مش كفرض وكممارسات وكواجبات، ولكن عيش معاه في حرية مجد اولاد الله، لانك اخترته بحريتك. فاجاب الشعب وقالوا حاشا لنا ان نترك الرب لنعبد آلهة اخرى. قالوا مش ممكن نسيب ربنا عشان نعبد آلهة اخرى، لان الرب الهنا، يهوى هو الهنا، هو الذي اصعدنا واباءنا من ارض مصر من بيت العبودية، والذي عمل امام اعيننا تلك الايات العظيمة وحفظنا في كل الطريق التي سرنا فيها. شوفوا بيقولوا نفس الافعال، ان الافعال دي فعلا هم ايه؟ عاشوها واختبروها. لا مش ممكن نسيب ربنا. وتشوفوا فعلا ازاي يشوع نجح وهو في اللحظات الاخيرة في لحظات موته، انه يحط ايدين الشعب في ايدين ربنا، وان الشعب يتمسك بالرب كاله ايه؟ ليه. وفي جميع الشعوب الذين عبرنا في وسطهم، وطرد الرب من امامنا جميع الشعوب والاموريين الساكنين في الارض، فنحن ايضا اذا كنت انت هتعبد الرب فنحن ايضا نعبد الرب لانه هو الهنا. باختيارهم تمسكوا بالله. فقال يشوع للشعب لا تقدرون ان تعبدوا الرب. شوفوا يشوع عايز يهزهم كويس، مش هتقدروا تعبدوا ربنا، لانه عايزين تعبدوه هو اله قدوس واله غيور، تبع القداسة ويحب القداسة، والخطية لا تتفق معاه، وبيغير جدا على شعبه وعلى قداسته. هو لا يغفر ذنوبكم وخطاياكم. هو هنا يشوع مش بمعنى انه بيعجزهم، او يعني بيقول لهم او مش عايزهم يعبدوا ربنا او عايز يأسهم، لا، ده شو عايز يحطهم قدام حساب الايه؟ النفقة. عايز ربنا احتد حساب الايه؟ النفقة. زي ما قال السيد المسيح، اللي عايز يجي ورايا احتد حساب النفقة كويس. ما هوش مجرد انفعال، مش مجرد كلام. واحد بيبني برج يجلس الاول ويحتد حساب النفقة. هتعيش معاه؟ طب هو طبيعة القداسة، هتحب القداسة وتطلبها وتسعى وراها، ولا مجرد ان انت بتقول هتعيش معاه وما تزال متمسك بالآلهة الوثنية او عبادة الاصنام اللي موجودة جواك؟ اذا تركتم الرب وعبدتم آلهة غريبة يرجع فيأتي اليكم ويثنيكم بعد ان احسن اليكم. فقال الشعب ليشوع لا، بل الرب بنعبد. حسب حساب النفقة وكانوا متمسكين جدا بعبادة الرب. فقال يشوع للشعب انتم شهود على انفسكم انكم قد اخترتم لانفسكم الرب لتعبدوه. فقالوا نحن شهود. ايوة نشهد على نفسينا. شوفوا قد ايه ان الشعب كان متمسك جدا، ونجح يشوع ان يحط ايدين الشعب في ايدين ربنا، وان يخلي الشعب يقر ان الرب هو الله، ان الرب هو الله. فإذا كنتم بتقولوا ان الرب هو الله يبتدي يكلمهم بقى طب حساب النفقة عشان تقولوا فعلا ان الكلام ده مش كلام بالبق لكن كلام بالفعل. لاننا عارفين ان اليهود كانوا منفعلين جدا بالكلام واي حاجة يقولوا احنا شهود. يعني حتى لما قال لهم بيلاطس ده دمه على مين؟ قالوا له دمه علينا وعلى ايه؟ اولادنا. لما موسى جاي يتكلم على جبل حريب قالوا الرب نعبد مجرد كلام. لكن هيبتدي يقول لهم لا الموضوع مش كلام ومش موضوع انفعالات لكن الموضوع موضوع عمل. ايه اللي مطلوب من الانسان اللي عايز ياخد ربنا فعلا هو الاله الوحيد ليه انه يعمله؟ ده اللي هنكمله المره الجايه ان شاء الله. صح 24 عدد 18. وطلب الرب من امامنا جميع الشعوب والاموريين الساكنين في الارض فنحن ايضا نعبد الرب لانه هو الهنا. فقال يشوع للشعب لا تقدرون ان تعبدوا الرب لانه اله قدوس واله غيور هو لا يغفر ذنوبكم وخطاياكم. واذ تركتم الرب وعبدتم الهة غريبة يرجع فيأسي اليكم ويفنيكم بعد ان احسن اليكم. فقال الشعب ليشوع لا بل الرب نعبد. فقال يشوع للشعب انتم شهود على انفسكم انكم قد اخترتم لانفسكم الرب لتعبدوه. فقالوا نحن شهود. فالان انزعوا الالهة الغريبة التي في وسطكم واميلوا قلوبكم الى الرب اله اسرائيل. فقال الشعب ليشوع الرب الهنا نعبد ولصوته نسمع. وخطى يشوع عهدا للشعب في ذلك اليوم وجعل لهم فريضة وحكما في شكيم. وكتب يشوع هذا الكلام في سفر شريعة الله واخذ حجرا كبيرا ونصبه هناك تحت البلوطة التي عند مقدس الرب. ثم قال يشوع لجميع الشعب ان هذا الحجر يكون شاهدا علينا لانه قد سمع كل كلام الرب الذي كلمنا به فيكون شاهدا عليكم لئلا تجحدوا الهكم. ثم صرف يشوع الشعب كل واحد الى ملكه. شفنا اخر مرة القرار الذي اعلنه يشوع اما انا وبيتي فلنعبد الرب. وفي ملء الحرية والاختيار كان يشوع بيختار ان الله هو يكون الاله بتاعه الرب يكون هو الاله. وما اجمل ان الانسان يكون مقتنع بالاختيار بتاعه ومتأكد منه. لما الشعب شاف يشوع كده بيختار بملء حريته وبملء ارادته وبملء رغبته وبيقول انا وبيتي نعبد الرب كل الشعب كمان صرخ والاكثر من 3 مرات بيكرروا الرب الهنا نعبد. لما بتبقى الشهادة اللي بيشهدها الانسان شهادة عن اختبار شهادة حية بتترك فعلا اثر في الاخرين. للأسف احنا يمكن بنكلم ناس كتيرة عن ربنا لكن الناس ما بتقتنعش بكلامنا وما بتصدقش كلامنا لان احنا اصلا مش ضايقين ربنا ومش مختبرين ربنا. لكن لان يشوع كان ضايق ربنا فعلا وحاسس ان ده اختياره اما انا وبيتي فلنعبد الرب خلى كل الشعب يصرخ واحنا كمان نعبد ربنا واحنا كمان متمسكين بهذا الرب. لان قرار يشوع كان عن اختبار فادى شهادة حلوة والشهادة دي جابت تأثير في الشعب. لدرجة ان هو بيقول لهم ان صعب القرار اللي انتوا خدتوه ده احسبوا حساب النفقة لان الهنا اله قدوس اله غيور. لو عايزين تعبدوه شرط اساسي ان لازم تبقى القداسة في حياتكم. فهم قالوا نحن شهود. قال لهم انتوا شهود على نفسيكم. قالوا له احنا كمان شهود. وشهادة الانسان على نفسه تبقى صعبة جدا لان الانسان لما بيشهد عن نفسه وبياخد قرار على نفسه، مفروض انه بياخد هذا القرار بملء حريته وبملء اختياره. فبنشوف هنا ان الشعب فعلا وصل لهذه النقطة، انه اختار الرب ان هو يكون الاله، وانه هو يكون اول كل حاجة في حياتهم وفوق كل حاجة في حياتهم. عشان كده اذا كان قررنا ان احنا عايزين نعيش مع ربنا وان احنا نعبد ربنا، فما هوش موضوع كلام، لكن هو موضوع تحديد. كنت بتقول ربنا هو الهك وعايز يملك عليك، فلابد انك تجعل ربنا اول كل شيء وفوق كل شيء والاساس اللي بتبني عليه كل شيء في حياتك، اللي بتبني عليه كل شيء في حياتك. ربنا يبقى هو نمرة واحد، ربنا قبل كل حاجة. عبادتنا لله مش مجرد كلام او طقوس او ممارسات، عبادتنا لله هي ان احنا فعلا بندي لله الوضع اللائق بيه، انه يصير قبل كل شيء وفوق كل شيء واهم شيء في حياتنا. عشان كده ابتدى يقولون اذا كنتم خدتم ربنا وانتم بتشهدوا على انفسكم ان ربنا يبقى الهكم، ففي عدد 23 اعملوا حاجتين لكي ما يكون الرب هو الاله. اول حاجة ايه؟ فالان انزعوا الالهة الغريبة التي في وسطكم، دي اول حاجة. وتاني حاجة، واميلوا قلبكم الى الرب اله اسرائيل. اخطر حاجتين في حياة الانسان عشان يجعل الرب هو الاله في حياته، لازم يعمل العمليين دول، ينزع الالهة الغريبة، لان كان مازال في وسط الشعب معهم الهة غريبة من الهة الاصنام اللي خرجوا بيها من مصر، اللي خدوها من الكنعانيين، وكانوا بيتفائلوا بالترافيم او بالتماثيل الصغيرة اللي بيحطوها كرمز للعبادة بتاعتهم. فبيقول لهم اول خطوة عشان ربنا يبقى الاله فعلا في حياتك، انزع الالهة الغريبة اللي في وسطك، اللي في حياتك، انزع الالهة اللي انت بتتعبد ليها، سواء الخطية او الشهوة او الذات او اشخاص معينين او عادات معينة او ممتلكات معينة او رغبات معينة، التماثيل اللي احنا حاطينها جوانا وعمالين نسجد لها، العلاقات والافكار والرغبات اللي احنا حاطينها جوانا وكل شوية عمالين نسجد ليها. فيقول ما ينفعش، اذا كنت عايز الرب يبقى الاله، انزع الالهة الغريبة. ويمكن استخدم لفظ صعب اوي في كلمة انزع. انزع يعني ايه؟ شيل بقوة، شدها شد، لان في اوقات كتيرة بتبقى لازقة في الانسان والانسان متمسك بيها، والانسان محتاج انه ينزع بقوة تلك الالهة الغريبة اللي بيتعبد ليها، لان لا يمكن ان الله يكون موجود في وجود الهة اخرى. لو الانسان قاعد يبص في حياته كويس كده ويكتشف الالهة الغريبة اللي موجودة في حياته، تعبده لذاته والكبرياء، تعبده لاراءه الشخصية. خذوا بالكم من الكلام، كلمة تعبده، لان عشان ما حدش يجي يقول يعني الواحد ما يبقالوش اراء شخصية. لا، في فرق بان يكون ليك اراء شخصية، وفي فرق بانك تعبد اراءك الشخصية. في فرق بانك تحقق ذاتك صح في المسيح، وبين انك تعبد ذاتك. لما بتكلم عن التعلق بالاشخاص، في فرق بان احنا نحب كل الناس، وفرق بان احنا نتعبد لاشخاص معينين يسيطروا علينا ويذلونا، ونحس ان يعني سعادتنا وحياتنا وكياننا مستمد من شيء او من شخص يفنى ويذبل وينتهي ويتغير. فرق ان انا احب ان اشخاص وفرق ان انا اتعبد بالاشخاص. فرق يبقى عندي مادة واموال وفرق ان انا اتعبد لتلك الاموال. عشان كده ينبغي للانسان انه يراجع لو عايز ربنا فعلا يبقى هو الاله بتاعه، انه ينزع تلك الالهة الغريبة من وسطه. دي الخطوة الاولانية، نزع الالهة الغريبة. والخطوة التانية، اميلوا قلوبكم الى الرب اله اسرائيل. اعطف قلبك ناحية ربنا، وجه قلبك ناحية ربنا، ميل قلبك ناحية ربنا. بدل ما القلب بيميل ويهوى اشياء اخرى والقلب متجه ومنعطف ومنجرف ومنجذب لاشياء كثيرة، لا، اعدل بقى اتجاه قلبك واعطف قلبك ناحية ربنا. وهو ده الجهاد الروحي بصفة مستمرة وبصفة عامة. ايه معنى جهادنا الروحي؟ جهادنا الروحي حاجتين، نزع الالهة الغريبة، تطهير باستمرار. انسان بيطهر نفسه كل يوم من الخطية ومن الالهة الغريبة اللي موجودة في وسطه، ثم عطف القلب واتجاه ناحية الله. هو ده معنى جهادنا الروحي، ده معنى التوبة والاعتراف والصوم والصلاة والخدمة بتوعنا. بننزع الالهة الغريبة، تطهير مستمر لخطايانا، ونوجه قلوبنا ناحية ربنا عشان نمتلئ باستمرار من الرب اله اسرائيل. الجانب السلبي والجانب الايجابي. فقال الشعب ليشوع: الرب الهنا نعبد ولصوته نسمع. اذا كان الجهاد الروحي هو اخلاء وامتلاء، اخلاء الانسان لنفسه من كل خطية ومن كل نجاسة ومن كل شهوة ومن كل تعبد خاطئ، وامتلاء في نفس الوقت من كل ما هو طاهر وقدوس، من كل ما هو مفرح، من كل ما هو مسر، من كل ما هو من الله. فقالوا له قرارنا واضح جدا ولرابع مرة يكرروها: الرب إلهنا نعبد ولصوته نسمع. وفعلا نجح يشوع ابن نون بسبب شهادته الجميلة عن ربنا، انه يخلي كل الشعب يختار الرب ليه اله، ويحط ايدين الشعب في ايدين الرب. عشان كده يقول: وقطع يشوع عهدا للشعب في ذلك اليوم. حط ايدين الشعب في ايدين ربنا، وكأنهم هما الاثنين بيعملوا عهد وبيسلموا على بعض. وجعل لهم فريضة وحكما في شكيم، شكيم اللي هي مدينة نابلس حاليا. وكتب يشوع هذا الكلام في سفر شريعة الله، واخذ حجرا كبيرا ونصبه هناك تحت البلوطة التي عند مقدس الرب. كان باستمرار يشوع يميل الى انه ينصب انصبة تذكارية كثيرة، شفناه وهو في نهر الاردن، ولما طلع من نهر الاردن، ولما انتصر في المعارك، ولما دخل الشعب في عهد، وكان الشعب باختياره يجدد العهد ويقول: لا، ربنا هو اللي اختارناه اله لينا. ثم قال يشوع لجميع الشعب: ان هذا الحجر يكون شاهدا علينا، لانه قد سمع كل كلام الرب الذي كلمنا به، فيكون شاهدا عليكم لئلا تجحدوا الهكم. كأن المعنى الجميل اللي بيقوله يشوع ان الحجارة دي اللي سمعت الكلام، كلام ربنا لينا وكلامنا لربنا، تشهد علينا. وده اللي قاله المسيح مرة: ان سكت هؤلاء فالحجارة تصرخ. والله قادر ان يقيم من هذه الحجارة اولاد لابراهيم. عشان كده حتى اعمدة الكنيسة دهية والحجارة اللي موجودة في الكنيسة تشهد علينا، وتشهد ان احنا سمعنا كلام ربنا. وان الموضوع مش كلام حلو بنسمعه او معرفة حلوة بنعرفها، لكن الموضوع اكبر من كده بكتير. هو قرارك تجاه الله ان الله يكون هو الهك الوحيد، ان حياتك تبقى على مستوى نزع الالهة الغريبة، وانك بتميل قلبك نحو الرب الاله باستمرار. مش موضوع سمع وبس، لكن موضوع حياة الإنسان بيحياها. ثم صرف يشوع الشعب كل واحد إلى ملكه. وما أجمل إن الإنسان الخادم زي يشوع لما هيرقد رقاد الموت، لكن هيرقد وهو مطمئن ان كل واحد من الشعب حط ايديه في ايدين ربنا ووصله لربنا. الشعب اللي اخذ القرار وقال على نفسه ان احنا نشهد شهود على نفسينا. عشان كده في المزمور حتى بصليناه النهاردة في اية لطيفة المرنم بيقول لربنا: تعهدات فني يا رب ايه باركها ان كنت انا شهدت على نفسي. فخلي التعهدات اللي انا قطعتها على نفسي دي مباركة منك، خليها تكون فعلا، وانت يا رب بارك فيها، تبارك فيها بان انا فعلا اعيش هذا التعهد، اني انزع الالهة الغريبة والعلاقات الغريبة والكبرياء والانانية والعند والشهوة واللذة، وان انا اميل قلبي ناحيتك واتمدي منك يا رب. وكان بعد هذا الكلام انه مات يشوع ابن نون عبد الرب ابن 120 سنين. فدفنوه في تخم ملكه في تمة فارح التي في جبل افرايم شمالي جبل جاش. طبعا من اول هذه الآية ما كتبهاش يشوع، لكن اللي كتبها كاتب سفر القضاء. يعني يشوع كتب لحد وصرف الشعب كل واحد الى ملكه، لكن لعضات البراجرات الاخير هو نفسه اللي كتب سفر القضاء بعد كده. عشان كده هتلاحظوا ان في بداية سفر القضاء، بداية سفر القضاء يبتدي بايه؟ بحرف واو، وكان، يعني بيربط ده باللي ايه؟ باللي قبليه. فاللي كتب سفر القضاء صموئيل النبي، وهو اللي اضاف الاضافة دهيت. لكن اضاف اضافة جميلة جدا عن موت يشوع ابن نون. وكان بعد هذا الكلام انه مات يشوع ابن نون عبد الرب. اخذ نفس اللقب اللي قالوا على مين؟ على موسى قبل كده، ان كل هؤلاء عبيد خدامين في بيت الرب. كل اللي جون في العهد القديم وكانوا رمز للمسيح كانوا مجرد خدم في البيت، لكن كانوا رمز لذلك العبد المتألم اللي هيجي وياخد صورة العبد، ولكنه في نفس الوقت هو ابن البيت، صاحب البيت. كان رمز لمين؟ للسيد المسيح اللي اخد صورة عبد، لكن في واقع الامر هو ابن البيت، هو صاحب البيت. وعاش 110 سنين. لكن في ملاحظة عجيبة قوي للناس اللي فعلا بتحب تقارن في الكتاب المقدس حصلت هنا. لاحظنا في كل الناس اللي ماتوا قبل كده، سواء ابراهيم، اسحاق، يعقوب، يوسف، موسى، ان لما جه ذكر موتهم قالوا: ومات فلان وندبه الشعب. ندبوا يعني ايه؟ عيطوا عليه. حتى هارون، حتى موسى. لكن يشوع مفيش اي سيرة للبكاء او للندب او للحزن. ليه؟ لان يشوع ده كان رمز للمسيح، وموت يشوع كان رمز لموت المسيح. موت المسيح ما كانش للندب، هو رفض الندب. لما قعد يبكوا عليه بنات اورشليم قال لهم: ما تبكوش عليا، لان موتي مش للحزن، موتي للايه؟ للفرح، للخلاص. عشان كده ما فيش اي سيرة للحزن او للبكاء على يشوع، برغم ان يشوع ده هو اللي حقق اللي ما قدرش موسى يعمله. موسى خرج الشعب لكن ما قدرش يدخله، ما قدرش يورثه. كل اللي عمله موسى انه وعد، لكن يشوع ده هو اللي ادخلهم وورثهم وارحهم. عشان كده كان يشوع ابن نون رمز جميل جدا لشخص السيد المسيح. في حاجات كتيرة تقارن الاتنين بعضيهم ببعض. هما الاتنين اشتركوا في نفس الاسم، يشوع هو يسوع، ومشتقين من الاسم العبري يهوشع. يهوشع يعني يهوى يخلص او الرب يخلص. فهما الاثنين ليهم نفس الاسم. الصفة المميزة لحياة يشوع كان حياة الغلبة والانتصار. يشوع كان منتصر، والمسيح ايضا مكتوب عنه كده خرج غالبا ولكي ايه يغلب. وهو قال عن نفسه ثقوا انا قد غلبت العالم. هو غلب الشيطان وغلب الخطية وغلب الموت. زي ما كان يشوع منتصر وغالب، ايضا السيد المسيح كان غالبا. يشوع ابن نون عبر الشعب في نهر الاردن، عبر شعبه من حالة الى حالة. يشوع عبر الشعب من حالة التوهان والتيه في البرية الى حالة الراحة والاستقرار في ارض الموعد. وايضا السيد المسيح هو اللي بيعبر شعبه من الغربة ومن التيه الى الراحة والاستقرار. بس يشوع كان لراحة مؤقتة، لكن السيد المسيح لراحة ايه ابدية. يشوع ابن نون لما عبر نهر الاردن نقى 12 حجر وحطهم للشهادة، والسيد المسيح ايضا اختار 12 تلميذ وقال لهم انتم تكونون لي ايه شهودا ايضا للشهادة. يشوع ابن نون هو اللي ورث كل ست من الاصباط ميراثه، وهو اللي اعطى كل واحد ميراثه. وزي ما قرينا بتفاصيل كتيرة جدا ان كان في اراضي كتيرة وميراث كتير، سيد المسيح ايضا هو اللي بيعطي كل واحد ميراثه. يقول في بيت ابي منازل كثيرة، وبعدين الاية اللطيفة اللي بيقولها لنا رثوا الملك المعد لكم، ان المسيح ايضا هو اللي بيورثنا ملكوته. شفنا يشوع رمز ومثال لمحبة الاخرين، انه انكر ذاته لدرجة انه ما ورثه وما اخدش ملكه الا بعد ما كل الاسباط تملكت. انكر ذاته. وايضا محبة السيد المسيح، لم يأتي ليخدم بل ليخدم ويبذل نفسه فدية عن كثيرين. يشوع هو اللي قاد شعبه الى الخلاص. رمز السيد المسيح هو اللي صنع لينا الخلاص الحقيقي. كان في حياة يشوع معجزات فائقة على الطبيعة، وظهر سلطان يشوع على الطبيعة في انفزاق المية وعبرهم في المية وفول الشمس وتسلطه على الشمس والقمر. وايضا السيد المسيح كان مشهور بسلطانه على الطبيعة لدرجة انهم كانوا بيتعجبوا حتى الريح والبحر ايضا يطيعانه. كان موسى رمز للناموس ويشوع رمز للنعمة. موسى ادى الوعد، لكن اللي مل فعلا كان النعمة اللي هو يشوع رمز للمسيح. وفي اخر الكل بنشوف ان في موت يشوع لم يذكر سيرة للحزن. ايضا في موت السيد المسيح لم يكن هناك سيرة للحزن، ولكن في موت المسيح كان فرحة وبهجة وخلاص لكل العالم. عشان كده حتى في لحظة الصليب بنصلي له في قطع الساعة 6 ونقول له كده نسجد لك لأنك ملأت الكل فرحا أيها المخلص لما أتيت لتعين العالم. صنعت خلاصا في وسط الأرض كلها أيها المسيح إلهنا عندما بسطت يديك الطائرتين. والعذراء تقول له أما العالم فيفرح لقبوله الخلاص، أما أحشائي فتلتهب عند نظري إلى صلابوتك الذي أنت صابر عليه من أجل الكل يا ابني وإلهي. فدفنوه في تخم ملكه في تمنة سارح التي في جبل إفرايم. حطوا خط تحت كلمة فدفنوه في تخم ملكه. ما أعظم أن الإنسان يتملك في حياته ويتملك أيضا فين؟ في موته. دفنوه في تخم ملكه، عاش متملكا في حياته وأيضا متملكا في موته. مين اللي يقدر يملك الموت والحياة؟ هو الانسان اللي عايش مع ربنا، هو الوحيد اللي يقدر يملك الموت ويملك الحياة. وعبد اسرائيل الرب كل ايام يشوع وكل ايام الشيوخ الذين طالت ايامهم بعد يشوع، والذين عرفوا كل عمل الرب الذي عمله لإسرائيل. آية جميلة قوي، ان فعلا يشوع نجح في انه يخلي الشعب يعبد الرب كل ايامه، لانه كان بيأدي شهادة حلوة لعبادة ربنا، اما انا وبيتي فلنعبد الرب. وايضا في ايام الشيوخ اللي طالت ايامهم بعد يشوع، لان الشيوخ دول يقول يوصفهم وصف جميل، الذين عرفوا كل عمل الرب الذي عمله لإسرائيل. لان حياة الاختبار ايضا اتنقلت لحياة مين؟ شيوخ. كانوا عارفين ربنا عمل ايه في حياتهم، حاسين بهذا العمل. ده سؤال مهم جدا، انت عارف ربنا عمل ايه معاك؟ عارف عمل ربنا العظيم معاك، ولا للأسف لحد دلوقتي ما انتش حاسس بيه ولا مدركه ولا ضايقه؟ عارفين ضعف حياتنا الروحية سببه ايه؟ مش ان الخطية قوية اطلاقا، لكن سبب ضعف حياتنا الروحية ضعف اختبارنا لعمل ربنا في حياتنا، ان احنا مش ضايقين مش عايشين عمل ربنا. لكن لو النفس ضاقت واختبرت ان ربنا بيعمل في حياتها، وان ربنا بيستجيب، وان ربنا بيغير، وان ربنا بيقوي، وان ربنا حلو، وان ربنا طيب، وان ربنا صالح، لو النفس اختبرت عمل ربنا لا يمكن انها تبقى على مستوى الفتور والتكاسل، ولا مستوى الرخاوة، ولا مستوى التدني اللي احنا فيه. لكن الناس دي ضاقت عمل ربنا واختبرته، عشان كده ظلت معرفة ربنا قوية والشهادة لله قوية. تفتكروا لما كنا في سفر التثنية بندرس، كنا بنتكلم عن قصة واحدة اسمها الخوافة، اللي كان بقها معوج ورجلها اعرج ومنظرها وحش جدا، وكانت عايشة في وادي المذلة وكثيرة المخاوف، لكن كانت بتشتاق انها تطلع على الجبال وانها تطلع للمرتفعات وتصعد. ودخلت في معاهدة بينها وبين الراعي اللي بيرعى في مملكة الحب، وقالت له تقدر تغير بق المعوج وتغير رجلي اللي بتعرج اللي مش قادر عليها. فقال لها بس على شرط انك تسمعي كلامي وتيجي معايا. وبعدين اخدها ومررها في تجارب كتيرة وفي طرق كتيرة وفي حنايات كثيرة جدا، لحد ما غيرها، لحد ما صلح بقها وجمل منظرها وادها اقدام الايائل اللي تقدر تقفز بيها وتطلع على المرتفعات، وغير اسمها من ماتش افريد اللي هي كثيرة المخاوف، وخلى اسمها جلوري وجريس اللي هو المجد والنعمة. وبدل ما كان بيرافقها سورو وسفرنج المعاناة والألم، بقى يرافقها بيس اللي هو السلام والجوي اللي هو الفرح. القصة دي ليها تكملة ظريفة قوي، انها بعد ما اختبرت محبة الراعي وقدرة الراعي وعمل الراعي في انه يغير منظرها وحياتها وكيانها ويديها قدرة انها تطلع على المرتفعات العليا، افتكرت اهلها. ولو تفتكروا اتكلمنا عن الجبان وعن الحقود وعن المتكبر، فافتكرت قرايبها والوادي اللي كانت عايشة فيه، فابتدت تطلب من الراعي انها تروح لقرايبها تكلمهم عن العمل العظيم اللي ربنا عمله معاها، عن التغيير العظيم اللي الراعي قدر يصنعه فيها. وبعدين ابتدت تحاول تجيب واحد واحد لكي ما يختبر هذا العمل العظيم. القصة دي هنكملها بعد العيد ان شاء الله، لكن الحقيقة هي مطابقة جدا للعمل يشوع. يشوع بعد ما اختبر عمل الله العظيم في حياته حاول يجيب كل واحد ويحط ايديه في ايدين ربنا ويكلم كل واحد عن العمل العظيم اللي ربنا بيصنعه في الحياة. عشان كده نشوف ازاي ان اللي كانت خوافة واللي كانت ضعيفة واللي كانت عرجة واللي كانت تقدرش تتكلم لما تغيرت ازاي تقدر تجذب الناس وتجيبهم لذلك الراعي وتتكلم عن العمل العظيم اللي الراعي ده عمله معاها. فكان في شهادة بقوة كل ايام يشوع وكل ايام الشيوخ الذين طالت ايامهم بعد يشوع والذين عرفوا كل العمل الرب الذي عمله لإسرائيل. وبعدين يحط ملاحظة لطيفة قوي وهو بيختم سفر يشوع: وعظام يوسف التي أصعبها بنو إسرائيل من مصر دفنوها في شكيم في قطعة الحقل التي اشتراها يعقوب من بني حمور أبي شكيم بمئة قسيطة، فصارت لبني يوسف ملكا. فاكرين يوسف لما مات وكان في أرض مصر أوصى من أجل عظامه، وفضلت العظام دي تلف معاهم مدة 40 سنة مش قادرة تستقر في مدفن أو في قبر. لكن مين اللي ريح عظام يوسف واداله استقرار؟ يشوع. فعشان كده الكاتب ما قفلش الحتة دهية. يشوع كان من سبط إفرايم، وإفرايم ابن يوسف، فاللي ريح عظام يوسف وخلاها تستقر وحقق له الايمان اللي امن بيه يوسف وقال لهم انكم هتخرجوا من ارض مصر لكن ما تسيبوش عظامي، خدوها معاكم ودخلوها ارض الموعد، اللي حقق هذه الامنيه كان يشوع ابن نون. راح اخذ الارض اللي كان اشتراها يعقوب من حمور ابي شكيم، اشتراها بمئة قسيطة وعملها مدفن ليوسف، واستقرت عظام يوسف في ارض الموعد. يوسف اللي عاش في عظمة مصر وفي مجد مصر لكن كان مهتم جدا بان مجاله ومصيره في النهاية ان يكون ليه نصيب في ارض الايه الموعد مع شعبه، حتى لو ما كانش هيخشها بالحياة لكن كان عنده رجاء ان عظامه الميتة تخشها وتوضع فيه. عشان كده عظام يوسف استراحت بيشوع ابن نون، فصارت لبني يوسف ملكا. ومات أليعاذر ابن هارون فدفنوه في جبعة فنحاس ابنه الذي أعطيت له في جبل إفرايم. ثلاثة دول اتدفنوا جنب بعض: يشوع ابن نون ويوسف وأليعاذر ابن فنحاس رئيس الكهنة. كلمة أليعاذر معناها الله يعين أو الله عوني. فنشوف معنى جميل يقترن يشوع اللي هو الله يخلص بأليعاذر ابن فنحاس اللي هو الله يعين. الله يعطي خلاص ويعطي معونة لهذا الشعب اللي اختاره. وبكده تنتهي فترة أو حقبة تاريخية من حياة شعب إسرائيل اللي فيها الشعب دخل واستراح وانتصر وامتلك، وانتهت حياة يشوع. ويبتدي من بعد حياة يشوع سفر القضاء ببقية تاريخ شعب إسرائيل وبقية الحياة الأولى لشعب الله. لكن في ربط ما بين سفر يشوع وما بين سفر القضاء نعرف مبدأ مهم قوي: ليس يكفي ان ندخل ارض الموعد ولا يكفي ان نمتلك، ولكن المهم بعد ان ندخل ونمتلك ان نثبت فيما امتلكناه. لان سفر القضاء بيورينا قد ايه ان هم بعد ما امتلكوا ما قدروش يثبتوا في اللي امتلكوه. ليس يكفي ان نبدأ، ولكن المهم بالدرجة الاولى هي ان نستمر في ان احنا نثبت في هذا الذي امتلكناه والذي بدأناه. بكده ننهي حياة يشوع ابن نون اللي في الاخر برضه قيل عنه انه هو عبد الرب زي موسى النبي. بعد العيد ان شاء الله هنكمل قصة الرمزية اللي احنا اتكلمنا فيها، ونشوف قد ايه النفس اللي تختبر وتدوق عمل ربنا تقدر تشهد وتقدم الله للاخرين وتكلم عن العمل العظيم اللي عمله ربنا معاهم. في حد يحب يسأل حاجة في سفر يشوع؟